أصدقائي المستمعين، أرحب بكم في حلقة جديدة من كنوز الحكمة، وهو البرنامج الذي يجمعنا 5 مرات أسبوعيا من حول كلمة الله الكتاب المقدس لنتأمل رسالة الله لنا في هذا العصر. أرجو أن نفتح آذاننا عسانا نسمع صوته. ما زلنا نسبر أغوار نبوة إشعياء العظيمة، وهي عظيمة لأنها تحكي عن أعظم من داس أرضنا، شخص المسيح، والذي هو الآن حي جالس عن يمين عظمة الله. بدأنا نتأمل في أبدع الكلمات التي تصف آلام وصلب المسيح والمدونة في الفصل 53 من سفر تأملنا، ورأينا بأن الكرازة عن الإنجيل تعتبر جهالة عند البعض، فقليلون هم الذين يصدقون الخبر السار بالخلاص، فالناس يميلون للتفكير بأن الله يجلس في مكان ما في السماء على عرش مرتفع، وإن فكرة نزول الله إلى هذه الأرض وعيشه بين الناس ومعاناته وموته على الصليب هي فكرة غريبة ومستهجنة في جميع الأديان، فهذا أمر يصعب استيعابه، كما أن فكرة تعرض الإله للألم والمعاناة هي فكرة مناقضة لتفكير الإنسان. وجدنا أنفسنا أمام شخص المسيح، وقد رأيناه عرقا من أرض يابسة، وهذا يعني أنه جاء من عائلة نبيلة لكنها مقطوعة، ومن أمة باتت مستعبدة لروما، وفي زمان يسوده التفسخ. وهكذا فإن أجمل زهرة في الوجود قد جاءت من أكثر مناطق وأزمنة تاريخ العالم جفافا. ثم عمل النبي إشعياء على تحويل انتباهنا في الحال إلى معاناة المسيح وموته على الصليب. لا صورة له ولا جمال فننظر إليه ولا منظر فنشتهيه، فقد كانت معاناته شديدة لدرجة أنه صار مشوها. وقد تصاب بالذعر حينما تعلم بأن الله الآب هو الذي عامل ذلك الإنسان الكامل بتلك الطريقة المروعة، فقد أصبح المسيح الذبيحة عن كل العالم وصار خطية لأجلنا رغم أنه لم يعرف خطية. ورأينا أن مشكلتي ومشكلتك الرئيسية هي أننا ملنا كل واحد إلى طريقه، فقد سلك الإنسان في طريقه الخاص متجاهلا طريق الله، ولكن المسيح مات عوضا عني وعنك. لقد كان هو البديل الذي قدمته محبة الله لخلاصي وخلاصك صديقي المستمع. ما من شك في أن قلوبنا تنفطر عليه ونحن نراه يموت على الصليب، وما من شك في أننا نتأثر كثيرا حينما نتذكر عذابه وآلامه، لكن يسوع لا يحتاج لتعاطفك معه، فهو لم يمت لكي يحظى بذلك. تذكر عزيزي المستمع بأنه حينما كان في طريقه إلى الصليب ورأى نساء أورشليم يبكين عليه قال: لا تبكين علي، بل ابكين على أنفسكن وعلى أولادكن، لأنه إن كانوا بالعود الرطب يفعلون هذا فماذا يكون باليابس؟ وهكذا لم يكن يسوع بحاجة لتعاطف الناس آنذاك، كما أنه ليس بحاجة لتعاطفنا نحن الآن. يعتقد البعض بأن المسيح مات ميتة الشهداء. كلا، لم يمت المسيح ميتة شهيد، ولم يعتنق قضية خاسرة، كما أنه لم يمت كهؤلاء الشهداء الذين كانوا أثناء احتضارهم يترنمون بنشيد الفرح ويقولون بأن المسيح يقف إلى جانبهم. قارن صديقي المستمع بين موت المسيح وموت استفانوس، فقد قال استفانوس بانتصار: ها أنا أنظر السماوات مفتوحة وابن الإنسان قائما عن يمين الله. أما المسيح فلم يمت هكذا، بل كان متروكا من الله، وقد قال وهو على الصليب: إلهي إلهي لماذا تركتني؟ فقد كان موته مختلفا، مات وحيدا، ولم يكن هنالك سوى خطايا العالم التي وضعت جميعها عليه. قد يشعر البعض بأنه لابد وأن يكون لموت المسيح تأثير رائع على حياة الناس، وهذا صحيح، فحينما نتأمل في حياة المسيح وموته فإننا نقتنع بوجوب ابتعادنا عن الخطية، لكن في الواقع العملي لا يحدث هذا. واسمح لي هنا أن أطرح عليك صديقي المستمع هذا السؤال الهام: كيف كان تأثير ذلك على حياتك أنت شخصيا؟ والآن اسمح لي أن أرجع إلى الآية الثالثة من هذا الفصل 53 من إشعياء. محتقر ومخذول من الناس، رجل أوجاع ومختبر الحزن، وكمستر عنه وجوهنا محتقر فلم نعتد به. نجد هنا بأن المسيح رجل أوجاع ومختبر الحزن، ويستدل البعض من ذلك بأن المسيح لم يكن سعيدا حينما كان على هذه الأرض. ولتدعيم ذلك يقدم البعض بعض الآيات المتفرقة من الكتاب المقدس والتي تتحدث عن حزنه. ولكني أود أن أصحح هذا الانطباع الخاطئ لدى هؤلاء إن استطعت ذلك. تقول الآية الرابعة من هذا الفصل عن المسيح: لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها. لاحظ صديقي المستمع بأن المسيح حمل أحزاننا نحن وتحمل أوجاعنا نحن، فلم يكن لدى الرب يسوع أحزان وأوجاع في الأصل، بل إنه كان سعيدا جدا في إرساليته هنا على الأرض. ونقرأ عنه ما يلي في رسالة العبرانيين: من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب، ليس من أجل الحزن بل من أجل السرور. وبالتالي فإن هذه الصور التي تصوره عابسا وحزينا قد تسيء تمثيله وتعطي انطباعا خاطئا عنه، فحتى أنه كان مسرورا وهو يأخذ مكاننا على الصليب، وقد جعل من ذلك الصليب مذبحا وقدم نفسه ذبيحة مرضية عن خطاياي وخطاياك أنت أيضا صديقي المستمع. لقد مات المسيح طوعا على الصليب، حيث نقرأ في الآية السابعة من هذا الفصل: كنعجة صامتة أمام جازيها فلم يفتح فاه. ربما تقول في نفسك: هذا غير منطقي بالنسبة لي، إنني لا أصدق ذلك ولا أهتم بهذه الديانة، كما أنني لا أريد من الله أن يقدم ذبيحة لأجلي وأنا لم أطلب منه أن يفعل ذلك. صحيح أنك لم تطلب منه القيام بذلك، لكن دعني أطرح عليك سؤالا صريحا ومباشرا. أعتقد بأنك توافقني الرأي بأن حكمة الإنسان قد أخفقت في حل المشاكل والصعوبات التي يواجهها الإنسان في هذه الحياة. هل فكرت يوما بأن الإنسان قد يكون مخطئا برفضه للعلاج الذي قدمه الله للبشرية؟ فقد حاولت الفلسفة وحاول العلم أن يجدا الحل لمشاكل الحياة، لكنهما أخفقا في ذلك. افترض صديقي المستمع بأن الله قد أسلم ابنه الوحيد للموت من أجلي ومن أجلك، وبأنه قام بتضحية كبيرة، وافترض أيضا بأن الصليب هو علاج الله لخطية العالم، وبأنه أفضل شيء يمكن لله أن يقوم به. ولنفترض أنك ترفض هذا العرض السخي بالخلاص، فهل تتخيل بأن الله سيفعل شيئا من أجلك في الأبدية؟ فإن كان الله قد عبر عن محبته وحكمته وقوته بأن أسلم المسيح للموت وانتظرك بفارغ الصبر لكي تأتي إليه، إن كان قد فعل كل ذلك، فماذا يستطيع أن يفعل أكثر من ذلك لتخليصك؟ وما الذي تتوقع منه أن يقوم به من أجلك أو من أجل أي شخص آخر رفض المسيح؟ فليس بالأمر الهين أن تتجاهل محبة الله الموهوبة لك، لكن هذا لا يختم قصة الإنجيل، فنحن لا نعبد مسيحا ميتا وإنما نعبد مسيحا حيا، فهو لم يمت فحسب بل وقام أيضا من القبر منتصرا على الموت وصعد إلى السماء، والآن فإنه يجلس عن يمين الله. والآن يتابع النبي إشعياء حديثه فيقول في العدد 11 من الفصل 53: من تعب نفسه يرى ويشبع، وعبد البار بمعرفته يبرر كثيرين، وآثامهم هو يحملها. نحن لدينا مخلص حي ومسرور لأن معاناته وآلامه أدت إلى رضاه، فقد أخذ عنا جحيمنا لكي نتمكن من الاستمتاع بسمائه. إنه مسرور لأنه جاء الملايين من الناس إليه عبر العصور وذاقوا حلاوة التحرر من الشعور بالذنب، ووجدوا المسامحة لديه، وتمتعوا بالشفاء من برص الخطية. وقد قال يسوع بأنه يكون فرح في السماء بخاطئ واحد يتوب، وبما أن هناك الملايين من التائبين فلنا أن نتخيل مقدار فرح المسيح بذلك. وهكذا فإن مسيحنا فرح وسعيد، ومن الرائع أن نكون في محضره. ويمكنك عزيزي المستمع أن تجلب مزيدا من الفرح والسرور إلى قلب الرب يسوع المسيح عن طريق قبول عطية الحياة الأبدية التي يريد أن يهبها لك. إنه لا يطلب منك أي شيء، بل يريد أن يعطيك. نقرأ في رسالة رومية الفصل الرابع والعدد الخامس: وأما الذي لا يعمل ولكن يؤمن بالذي يبرر الفاجر فإيمانه يحسب له برا. وهكذا صديقي المستمع، فإن كل ما ينبغي عليك القيام به هو أن تقبله الآن، فهو يدعوك الآن كي تأتي إليه لكي تجد المغفرة عن خطاياك. وهكذا نصل إلى الفصل الرابع والخمسين من إشعياء. هذا هو الفصل المنطقي الذي ينبغي أن يأتي بعد الفصل الثالث والخمسين، لأنه الترنيمة المصاحبة للخلاص. كما وستشاهد عزيزي المستمع، فإن المخلص قادم وفي يوم ما سوف يرونه. يتحدث الرب هنا بصورة مباشرة إلى الشعب القديم فيقول:
ترنمي أيتها العاقر التي لم تلد، أشيدي بالترنم أيتها التي لم تمخض، لأن بني المستوحشة أكثر من بني ذات البعل، قال الرب. أوسعي مكان خيمتك ولتبسط شقق مساكنك، لا تمسكي، أطيلي أطنابك وشددي أوتادك، لأنك تمتدين إلى اليمين وإلى اليسار، ويرث نسلك أمما ويعمر مدنا خربة. لا تخافي لأنك لا تخزين، ولا تخجلي لأنك لا تستحين، فإنك تنسين خزي صباك، وعار ترملك لا تذكرينه بعد، لأن بعلك هو صانعك، رب الجنود اسمه، ووليك قدوس إسرائيل، إله كل الأرض يدعى، لأنه كامرأة مهجورة ومحزونة الروح دعاك الرب، وكزوجة الصبا إذا رذلت قال إلهك. لحيضة تركتك، وبمراحم عظيمة سأجمعك، بفيضان الغضب حجبت وجهي عنك لحظة، وبإحسان أبدي أرحمك، قال وليك الرب. لأنه كمياه نوح هذه لي، كما حلفت أن لا تعبر بعد مياه نوح على الأرض، هكذا حلفت أن لا أغضب عليك ولا أزجرك. فإن الجبال تزول والأكام تتزعزع، أما إحساني فلا يزول عنك، وعهد سلامي لا يتزعزع، قال راحمك الرب.
كانت هذه الآيات العشر الأولى من الفصل الرابع والخمسين من إشعياء. نعم، الفداء سيجعل العالم يرنم، فالمفديون سيرنمون عن البركات وعن الفداء وعن الفرح، وما من أحد سوى المفديين سيرنمون عن الفرح، وهم سيرنمون عن الفداء سواء في الأرض أو في السماء. نقرأ في سفر الرؤيا ما يلي: وهم يترنمون ترنيمة جديدة قائلين: مستحق أنت أن تأخذ السفر وتفتح ختومه، لأنك ذبحت واشتريتنا لله بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة، وجعلتنا لإلهنا ملوكا وكهنة، فسنملك على الأرض. فيا لها من صورة رائعة هنا: ترنمي أيتها العاقر. في الماضي كانت الأمة زوجة عاقر، وقد كانت سارة مثالا على ذلك، فقد كانت عاقرا وبلغ عمرها 80 عاما دون أن تنجب أطفالا، وهنا يدعو الله العاقرة لأن تلد. ونرى هنا صديقي المستمع بأن الكلمة الأولى بعد الصلب في نهاية الفصل الثالث والخمسين هي ترنمي. إنها دعوة للشعب كي يترنموا. لقد كانت الأمة كما قلت زوجة عاقرة في الماضي، فمخاضها في الماضي لم ينجب سوى ريح كالجبل الذي تمخض وأنجب فأرا، لكن مستقبلها سيكون مجيدا، لأنه سيكون لديها الكثير من البنين. عدد خمسة: لأن بعلك هو صانعك، رب الجنود اسمه، ووليك قدوس إسرائيل، إله كل الأرض يدعى. سوف يمتلكهم الله في ذلك الوقت باعتباره فاديهم. عدد ستة: لأنه كامرأة مهجورة ومحزونة الروح دعاك الرب، وكزوجة الصبا إذا رذلت قال إلهك. الشعب هنا يشبه زوجة مطلقة لعلة الزنا. لحيضة تركتك وبمراحم عظيمة سأجمعك. في ذلك اليوم سوف ينظر الشعب والعالم أجمع إلى الوراء، ونتطلع جميعا إلى ما كنا نراه شيئا مريعا على هذه الأرض، فنجد بأنه يبدو كما وصفه الرسول بولس في كورنثوس الثانية الفصل الرابع، لأن خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبديا، ونحن غير ناظرين إلى الأشياء التي ترى بل إلى التي لا ترى، لأن التي ترى وقتية وأما التي لا ترى فأبدية. لهذا فما أحوجنا صديقي المستمع لأن نركز أعيننا على الأشياء التي لا ترى عوضا عن الأشياء التي ترى. عدد 10، فإن الجبال تزول والآكام تتزعزع، أما إحساني فلا يزول عنك وعهد سلامي لا يتزعزع قال راحمك الرب. إذا كنت تشعر بأن الله سيتخلى عن عهده الذي قطعه مع إبراهيم، فإن النبي إشعياء يقول بأنك مخطئ في ظنك هذا، فالله لن يتراجع عن عهده أبدا. عدد 11، أيتها الذليلة المضطربة غير المتعزية، ها أنا ذا أبني بالأثمد حجارتك وبالياقوت الأزرق أؤسسك. والآن يبدأ الله بتعزية الأمة لكي تفرح وتتهلل. عدد 13، وكل بنيك تلاميذ الرب وسلام بنيك كثيرا. هذا هو اليوم الذي ستسود فيه معرفة الرب في كل الأرض، وهذا سيجلب السلام على الأرض. عدد 14، بالبر تثبتين بعيدة عن الظلم فلا تخافين، وعن الارتعاب فلا يدن منك. نعم، بعد البر يأتي التحرر من الخوف. والآن لاحظ صديقي المستمع هذه الآية الرائعة، عدد 17، كل آلة صورت ضدك لا تنجح، وكل لسان يقوم عليك في القضاء تحكمين عليه، هذا هو ميراث عبيد الرب وبرهم من عندي يقول الرب. تعتبر هذه الآية بمثابة وعد من الله بأنه يحامي عن شعبه. نعم صديقي، ابن الرب بأمان لأن إلهه معينه، فلا نخف من مؤامرات العدو وتصوراته، فبرنا من عند الرب بحسب وعده، له كل المجد من الآن وإلى الأبد. آمين.